أيها الناس، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى. وإن التفرغ لطلب العلم لا يتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم إن شاء الله في الحلقة السادسة، إن شاء الله تكون الأخيرة في مصطلح الحديث، ربنا يا رب يتمها علينا على خير. خدنا أقسام الضعيف المرة اللي فاتت، وخدنا أقسام الضعيف في إسقاط في السند. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن أقسام الضعيف بالنسبة للراوي. لو تفتكروا في تعريف الحديث الصحيح اللي أنت حافظه زي اسمك، هو ما اتصل إيه؟ سنده. اتكلمنا معنا المرة اللي فاتت، اتكلمنا عن المعلق لو تفتكروا، والمنقطع والمرسل، والحديث المنقطع الحديث المرسل المعلق في نفس الوقت. هنا لو كانوا وقع منه اثنين ورا بعض كان بيبقى اسمه ايه؟ حديث معضل. ده كله اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت. النهاردة ان شاء الله هنكمل كلام عن الحديث الضعيف، وهنتكلم عن الحديث الضعيف من حيث الراوي. من حيث الراوي، في تعريف الحديث الصحيح قلنا متصلة سنده، اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، برواية الايه؟ العدل، خلاص، الضابط، تم الضبط عن مثيل عن متهم من غير شذوذ ولا علة. وده اللي احنا نتكلم عنه النهارده. اتكلمنا عن ده المرة اللي فاتت، النهارده هنتكلم عن العدالة. لو الإنسان ده سقط العدالة ممكن يبقى كذاب أو متهم بس بالكذب. الإنسان الضابط ده بينسى، فممكن يعمل حاجة اسمها الحديث المدرج. نتكلم عن الكلام ده كله بتفصيل، هو الحديث المقلوب، خلاص. والحديث الشاذ اللي كنا اتكلمنا عنه في مرة هنقوله تاني إن شاء الله. وهنتكلم معاه حديث اسمه الحديث المضطرب، حديث المضطرب. والعلة طبعا هنتكلم عنها بإذن الله سبحانه وتعالى. وهنا برضو معنا الحديث المنكر، تمام؟ ده اللي هنتكلم عنه النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى. نيجي أول حاجة للكذب. إذا كان الإنسان اللي بيروي الحديث ده إنسان كذاب، هنا بيكون الحديث اسمه حديث الإيه؟ الموضوع. حديث الموضوع يعني حديث مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. والكذب المختلق المصنوع عن النبي فذلك الموضوع صلى الله عليه وسلم. فالحديث الموضوع هو أشد أنواع الضعيف، بل إن بعض العلماء ما اعتبروش من الضعيف أصلا، قال لك ده كذب أصلا، ده مش حديث أصلا. وسمي حديث موضوع لسببين تيجيش من امتحان. حديث الموضوع سبب أولاني لأن الكاذبين وضعوه كذبا وافتراءا على النبي صلى الله عليه وسلم. أما سبب التسمية الثاني أن العلماء وضعوه أرضا ولم يعبأوا به، يبقى اسمه حديث موضوع لأن الكاذبين وضعوه على النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن العلماء وضعوه أرضا ولم يهتموا به. طيب الناس اللي كانت بتوضع حديث كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه هدفها؟ ليه كانوا بيكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. على طول كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا. كان يقول بعض الجهال نحن لا نكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن نكذب له والعياذ بالله. ايه نكذب له؟ زي بعض الناس اللي كان يحط احاديث فضائل الصور في حديث، وتلاقيها حتى في بعض كتب التفاسير تلاقي حديث في فضل 114 سورة، وطبعا معظم حديث ضعيف. إذا حديث بقى سورة ياسين واحد مش عارف سورة إيه، كله كلام ضعيف، بل كلام موضوع وكذب. كان بيضع بعض الجهال من الوعاظ فاكر إن هو كده هيوعظ الناس. ده حديث الثعبان الأقرع اللي هيجي لتارك الصلاة، واخد بالك؟ في ثعبان أقرع فعلا في حديث صحيح لكن في تارك الزكاة، أما ترك الصلاة طبعا فلمصيبه كده. أتكلم هنا في وضع الأحاديث بالكذب لأن أنت تظن أن هي يعني إيه هتجيب الناس لطريق ربنا سبحانه وتعالى، لكن السنة فيها الكفاية، يعني في السنة الكفاية والله، السنة في كتاب الله سبحانه وتعالى. فده كان الصنف الأولاني يقول لك إحنا نكذب له، نكذب له ولا نكذب عليه. الصنف الثاني من كان بيوضع الأحاديث كان التعصب المذهبي، ذكر طبعا في بعض القرون مسألة التعصب طبعا في الأئمة بقى الأربعة والكلام ده، وتلاقيهم واحد رايح يقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو حنيفة سراج أمتي، الله أكبر. فأنت طبعا تقول بس ده كده لما أبو حنيفة هو اللي إيه، هو اللي ما فيش زي الأحاديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. يجي واحد تاني يقول يأتي على الناس رجل شر من إبليس هو محمد ابن إدريس. محمد ابن إدريس ده اللي هو مين؟ هو الإمام الشافعي رحمه الله. فتقول يا خبر أبيض، إذا رجل أشر من إبليس، فطبعا إيه حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وضعوه أصحاب التعصب المذهبي. طبعا الفرق الضالة زي الشيعة والصوفية والكلام ده كلهم برضه بيوضعوا إيه حديث كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا انتوا عارفين الحاجات بقى التجارية والاقتصادية، حديث المشهورة بقى لو علمت أمتي ما في الجرجير لو وضعوه تحت السرير. واحد كان بيبيع جرجير قدام المسجد، ولأن الناس كانت أيام النبي صلى الله عليه وسلم أو أيام بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيعظموا السنة، فلما كانوا يسمعوا أن النبي قال اشتروا الجرجير كانت الناس تشتري بجد. كان طبعا لو حد عمل كده النهارده ما حدش هيعمل كده، فكانوا العزو ده تلاقي ناس إيه كانت بتضع الحديث، حديث مثلا مشهور البذنجان لما أكل له، يعني حاجة زي زمزم كده تاكل البذنجانية وإيه وتدعي بعدها على طول. طبعا ايه كلام كله كذب وموضوع عن على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده كان الحديث الموضوع خلاص. قال لك لو الراوي متهم بالكذب بس مش كذاب، هو بس في اتهام ليه بالكذب، فيكون حديثه حديث متروك. يبقى الحديث المتروك هو فيه راو متهم بالكذب خلاص. وانا اساله المتروك هو اللي فاحش الغلط مش عارف ايه، فاحنا ايه واحده واحده كده. يبقى المتروك هو ايه في راوي متهم بالكذب ماشي. دي ولا بط، وهي عندنا مسالتين كبار، هي مساله الحديث المدرج والحديث المقلوب. ركزوا معايا كده وصححوا. ايه هو الحديث المدرج؟ الادراج هو حتى يعني ممكن ما بقاش في البط قوي، لكن هو الادراج ان انا قلت كلام في الحديث من عندي ظن السامع ان هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ده ممكن يبقى في اول الحديث او في منتصف الحديث او في اخر الحديث. فمثلا حديث المشهور جدا جدا بتاع حديث اسماء الله الحسنى، ان الله 99 اسما من احصاها دخل الايه الجنه. حتى هذه الكلمه ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من بعد الجملة دي هو بقى الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم مالك الملك قدوس السلام المؤمن، واللي هو رصة 99 اسم ده، ده ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ده كان من كلام الايه راوي الحديث، وظن الناس ان ده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فده اسمه حديث وده اسمه مدرج، هذا الكلام مدرج ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا حديث أبو هريرة المشهور أسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. ويل للأعقاب من النار ده حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. أسبغ الوضوء دي كلام أبو هريرة، فأنت تظن أن دي إيه تبع الحديث خلاص. مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء، والتحنث كده مكتوب كده اللفظ، والتحنث هو التعبد. كلمة والتحنث هو التعبد ده من كلام الزهري رحمه الله، ده روى الحديث عن درجة النبي صلى الله عليه وسلم. هو كلمة يتحنث في غير حراء ده الحديث، والتحنث هو التعبد ده من كلام الزهري رحمه الله. ليه بيقول الكلمة دي؟ عشان ما حدش يفهم كلمة التحنث غلط، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، فكلمة يتحنث أي يبتعد عن الحنث، زي مثلا اقول لك انا اتحرج ان انا اعمل الامر ده، فكلمه اتحرج معناها ايه؟ ان انا ابتعد عن الحرج، فما اعملش الامر ده عشان ايه؟ ما اتحرجش. فكلمه يتحنث هي ابعد عن الحنث وهو الاسم، عشان ما فيش حد يفهم ان هنا يتحنث استظهرها ان هو كان بيقسم، فلا هي تقول والتحنث هو الايه؟ هو التعبد. فده كلام مدرج من كلام الزهري رحمه الله تعالى. طيب اعرف منين اذا كان الحديث ده مدرج، او اعرف منين اذا كان الكلام مدرج؟ ان هو يروى في مكان اخر بدون الزياده، يروى في مكان اخر من غير الزياده خلاص، او ان يصرح صاحب الادراج ان اللي عمل الادراج ده من غير ما يقصد قال يا جماعه الجزء ده مني، او استحاله ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله، استحاله يكون النبي قال الكلام ده. يعني ايه؟ زي ايه مثلا؟ حديث ابو هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام للعبد المملوك اجران، عبد الصالح المملوك له اجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الصالح المملوك اجران، فلولا الجهاد في سبيل الله، فلولا الجهاد في سبيل الله وبر امي لتمنيت ان اكون مملوكا. ايه رايك؟ ده هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وبر امي، كانش ليه ام اصلا، ده غير طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى ان هو يكون عبد، دي قصه ثانيه، لكن دي كلمه اهي تدل ان ده هو كلام مين؟ كلام ابو هريره العبد الصالح المملوك اجران، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. لكن هذا الكلام يستحيل ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فيظهر ان هو ايه؟ من كلام الراوي. تمام؟ يبقى ده اسمه الحديث المدرج، ممكن يكون في اول الحديث، ممكن يكون في اخر الحديث زي ما ذكرنا، زي اسبغ الوضوء في اول الحديث، في اخر الحديث، زي اسماء الله الحسنى في منتصف الحديث، زي كلمه التحنث. يجي بعد كده الحديث اسمه الحديث المقلوب، والمقلوب ثلاث انواع، من اسمه مقلوب، حاجات قلبت، يا اما قلبت سند لسند، يا اما قلبت متن لمتن، يا اما قلبت سند لمتن. انت خلاص عارف يعني ايه سند ويعني ايه متن. يعني ايه سند لمتن؟ يعني بدل ما اقول عن مالك او حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر خلاص، رحت قايل نافع عن مالك عن ابن عمر. ايه اللي حصل هنا؟ قلبت اثنين جوه السند، فقلبت بايه؟ السندين، ماشي؟ فغيرت قلبت ايه في السند، فدي مشكله لازم تتحل. طيب ممكن يكون الكلاب او المقلوب في المتن نفسه، فمثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ورجل اخرج صدقه بيمينه فلا تعلم شماله ما انفقت يمينه، جه بعد رواية الحديث فقال ورجل أخرج صدقة بشماله فلا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. إيه اللي حصل هنا معاه؟ قلب الاثنين على بعض. ممكن تتفاجئ إن حديث ده في مسلم، عادي ما تخضش، لكن هو إيه؟ بهذه الرواية حديث مقلوب، الصح بتاعه إن هو إيه؟ أخرج بيمينه فلا تعلم يمينه ما أنفقش. طبعا بيستدلوا على كده بكذا بقى رواية من نفس الحديث من طرق تانية بيبقى فيها الحديث ايه مظبوط. حديث مثلا ان الله تعالى يبقى في النار، يبقى في الجنة فضل، فيخلق له الله سبحانه وتعالى خلقا فيدخلهم الجنة، هيفضل مكان فاضي في الجنة، فربنا سبحانه وتعالى برحمته هيروح يخلق لها خلق يدخلهم الايه الجنة، رحمة وفضل من ربنا سبحانه وتعالى. فتلاقي رواية تانية مقلوبة ورجل فيخلق الله سبحانه وتعالى يبقى في النار فضل، فيخلق له الله سبحانه وتعالى خلقا فيدخلهم النار. لا طبعا، ده أمر ينافي رحمة الله سبحانه وتعالى، أمره ينافي معلوم من الدين بالضرورة وهو عدل الله. فهذا ده حديث إيه؟ حديث مقلوب. تتخضش برضو لو لقيته في كتاب شهير من كتب السنة عادي. لكن الأصل إن هو إيه؟ يبقى في الإيه؟ الجنة فضل. ده اسمه إيه؟ قلب متن لمتن. وده بتكون الرواية دي ضعيفة. شو ما عادل لك إيه؟ حديث ضعيف أو في إيه؟ في مسلم ولا حديث ضعيف في البخاري؟ شوف الضعف شكله عامل إزاي؟ حديث مقلوب ومظبوط في حتة تانية. والعلماء كلهم عارفين وما اخترعتش الذره ولا جبت حاجه جديده. حاجه معروفه من قديم الازل ومظبوطه ومعموله ومعروفه ان الصحه بتاعها كذا. العلماء اشتغل عليها و100 واحد شرح صحيح مسلم وشرح صحيح البخاري وقال لي انا حصل حديث مقلوب عند الراوي والاصل بتاعه كذا والدليل عليه كذا وقصه خلصانه من 5000 سنه. انت لسه جاي النهارده تكتشفها. نيجي بعد كده لقلب السند لمتن. لان انا جبت سند واحد حطيته على متن اثنين وجبت سند اثنين حطيته على متن واحد. الحركة دي بتحصل يا إما اختبارا يا إما كذبا وتدليسا. اختبارا القصة الشهيرة جدا بتاعة الإمام البخاري رحمه الله. البخاري لما راح العراق ساعة علماء بغداد عايزين يختبروه وشوفوا الراجل ده سمعوا عنه إنه هو راجل جامد عايزين نشوفوا ده إيه ده. فجابوا 10 رجال كل واحد حافظ 10 أحاديث. يبقى كده كان حديث 100. خد بالك بقى وجابوا 10 أحاديث بتاع كل واحد لخبطوا الأسانيد بتاعته. يعني يجيبوا سند ده يحطوه على متن ده ويجيبوا المتن ده يحطوه على السند ده وضربوهم في الخلاط كده المئة حديث دول ودخلوا بعد الإمام البخاري كل واحد يخش يرص له 10 حديث. البخاري قاعد الدنيا بقى كلها قاعدة بغداد كلها راح تتفرج على المنظر ده. فهو قاعد دخل أولاني حديث الأولاني كذا 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 سند ايه سند غير المتن بتاعه غير سند حطه على متن ايه. فيقول يقول البخاري لا اعرفه. خلص العشرة البخاري بيقولش غير كلمة واحدة لا اعرفه ما اعرفش ايه اللي انت بتقوله ده. نخش اللي بعده لا اعرفه لا اعرفه 100 حديث بيقول لا اعرفه. طبعا الناس الغلابة اللي زي حالتنا العوام قالوا ايه يا عم ده مش فاهم حاجة ما اعرفش ده اتقال له 100 حديث مش عارف فيهم ولا واحد. لكن العلماء اللي كانوا قاعدين فقالوا ايه فهم الرجل او الرجل ده خلاص ده ايه ده عارف. شو هنا بعد ما الميت حديث خلصه وقال لا اعرفه يعني لا اعرفه من هذا الوجه فجد 10 رجال شو بقى عمل ايه سمع لهم الاحاديث الغلط المقلوبة بقى سندها المقلوبة وقال لهم انت قلت كذا 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 وقال لهم حديث المقلوبة كلها والصحيح بتاعها كذا ورد كل متن لسنده بالمئة حديث. يعني بعد ما رسلهم المئة حديث غلط اللي مصح بتاعهم كذا ورح راسس المية بالطريقة الصح ومنوها والعراق كلها دانت لهذا الرجل بالفضل. هنا يعني فعلت من أجل الايه الاختبار. بعض الناس طبعا الدجالين بقى والجهلاء بيعملها تدليسا على الناس وكذبا على الناس. حتى ان الرجل كان معروف بالكذب كان يكثر من الحديث عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. يحيى بن معين طبعا أحمد بن حنبل من كبار أئمة الحديث خلاص. أحمد بن حنبل ويحيى بن معين سمعوا أن في واحد عمال إيه يحدث عنهم هو ما سمعوش فهم راحوا له هم الاثنين. فالراجل قاعد قال حدثنا أحمد بن حنبل كذا 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 كذا. يحيى بن معين يقول له أحدثته بهذا الحديث فقال والله ما رأيته إلا الساعة ما هو ما رشوفه أصلا. فشو يقول حدثنا ابن معين عن كذا كذا كذا. فأحمد بن حنبل يقول له انت بتقول حديث من ورايا فقال له والله ما رأيته إلا الساعة أول مرة أشوف. هم أحد الراجل إيه المجلس بتاعه جاب كل اللي نفسه فيه. بعد ما خلصنا رايح لأحمد بن حنبل ويحيى بن معين قالوا له يعني لقد أكثرت من الحديث عن أحمد بن حنبل ومن الحديث عن يحيى بن معين ابن معين وها أنا أحمد بن حنبل وها هو يحيى بن معين وما رأيناك إلا الساعة احنا أول مرة نشوفك. فقال شو بقى الثقة فقال ما زلت أسمع أن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل أحمقان وما تأكدت إلا الساعة فقد حدثت عن 16 أحمد بن حنبل و16 إيه يحيى بن معين وما فيش غيركو وفي أحمد بن حنبل كثير غيركو وفي يحيى بن معين إيه كثير. فأنا طبعا إيه كمحمد جلالك اقتنعت يعني الرجل كلامه مقنع جدا الصراحة. فده ايه انسان هنا ايه كذاب بيجيب السند بتاع يحيى بن معين والسند بتاع يحيى بن حنبل ويحط على الكلام الكذب بتاعه ويقعد بقى ايه يتكلم مع الناس ويكذب على الناس. ودي كانت ثلاث انواع من انواع الايه الحديث المقلوب. يبقى قلنا في سند، قلب في السند، هل جبت اثنين مكان ثلاثة وثلاثة مكان اثنين، قلب في المتن، رجل اخرج الصدقة بشمالك، وقلب السند للمتن زي قلنا قصة البخاري وقصة يحيى ابن معين. دي بعد كده الحديث الشاذ، ده كنا قلنا في البداية خالص. خلاص الحديث الشاذ لو تذكروا كان هو مخالفة الثقة بالايه للأوثق على وجه لا يحتمل الايه الجمع. بل كلام ثلاث كلمات، ثقة خالف أوثق لا يحتمل الجمع، ماشي. كنا ضربنا مثال قبل كده بقصة سامي ومستقس، نضرب مثال تاني عليها. حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم، حديث صحيح موجود في أبو داود والشيخ الألباني صححه وما هوش ضعيف ولا حاجة، بالعكس سنده كويس. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا بين يدي شعبان بصيام يوم أو يومين إلا رجل كان له صيام فيتم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ده يقول لك ما تصومش قبل رمضان بيوم أو يومين، معناه أنك أنت كمل. وين الحديث ده يقول لك لا أخرك النص. طيب نحكم على واحد بشذوذ ونحد مرمى صح؟ لا، احنا قلنا الاصل في الادله ايه؟ الاعمال. الاصل ان انا اجمع ما بينهم. طيب حاول الناس يجمعوا ما بين الدليلين دول، فلا خلاص يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقصد اذا انتصف شعبان وكان الصيام هيؤثر على صيامك في رمضان فلا تصوم، اما اذا كان مش هيؤثر فخلاص لا تقدم بس يوم او يومين. وده جمع والله وجيه. طيب اللي معرفش يجمع، واحنا قلنا هنا ما بنتكلمش في الفقه، احنا بنتكلم بديك مثال على حديث الشاذ. اللي معرفش يجمع، اللي ما عندوش وجه للجمع، فخلاص ده ثقة وده أوثق. لو تفتكروا المرة اللي فاتت كان عندنا هنا حديث وهنا حديث كتير، فقلنا ده أوثق في العدد. طب هنا حديث لحديث اهو، لكن ده أوثق في العدالة. ليه؟ الحديث ده في الصحيحين موجود في البخاري ومسلم، لكن ده يعني برضو ايه اقل كده، ده مش ده. فحكم العلماء على هذا الحديث بالشذوذ، خلاص فده بقى اسمه ايه حديث شاذ، وده بنسميه الحديث المحفوظ اللي هو ايه ما حكمناش عليه بالشذوذ. طيب انا قبل كده وكلامه سهل ان شاء الله. طيب لو قلنا مخالفة الثقة للأوثق، عشان خلينا الثقة الأوثق مخالفة الضعيف للثقة، ده بقى مش واحد ثقة خلف واحد ثقة، لا ده هو ضعيف ومش بس كده، لا وراح يخلف الثقات كمان طبعا على وجه لا يحتمل الايه الجمع، فهذا اسمه حديث المنكر. ماذا الايه حديث الشاذ، وان الشاذ عكس الايه المحفوظ اللي احنا حفظناه كان حكينا عن فنش جزوز. طب الضعيف بقى اسمه منكر، الحديث بقى اللي كان قصاده بنسميه المعروف، ماشي. الحديث المنكر مخالفة الضعيف للثقة، يبقى منكر والقصاده بقى اسمه الايه المعروف. طيب شوف بقى دي مخالفة الثقة للثقة على وجه لا يحتمل الجمع، شبه ده صح؟ بس هنا مش أوثق، عشان كده بقول لا يحتمل الجمع ولا الترجيح. ده انا بس مش عارف اجمع ما بينهم، ده انا مش عارف ارجح ما بينهم كمان، خلاص والاثنين ثقه ومش عارف ارجح واحد على الثاني. فبقى الحديث ده اسمه الحديث المضطرب، الحديث المضطرب ان كذا واحد رأوا نفس الحديث بشكل مختلف، هو نفس الحديث ان كل واحد بيرويه بشكل مختلف او يرويه بطريقه مختلفه، فبقى حديث هنا مضطرب مش عارف اجمع ما بينهم، فده اسمه الحديث المضطرب. نيجي لاخر نوع معانا في الضعيف، هو الحديث اللي فيه العله، او الحديث زي ما قلنا الحديث المعلول، او الحديث المعلل، او الحديث المعلل. وقلنا ان العله هي وصف بالبدن يوجب خروجه عن الاعتدال، يعني واحد عنده عله او مرض بتخليه عنده مشكله. فكذلك في الحديث، هو وصف بالحديث يوجب خروجه عن الاعتدال، والاعتدال بتاعنا في الحديث هو الايه؟ الصحه. يبقى وصفهم بالحديث يوجب خروجه عن الصحه، وان من العله يعرفها العلماء بس. كده خلصنا منهجنا في مصطلح الحديث، بقى بس يعني شويه ايه تنبيهات كده، ونحاول نراجع بسرعه عن اللي احنا خدناه سريعا. قلنا اول حاجه خدناها الاحاديث من حيث القبول والرد، وقلنا عندنا حديث مقبول وحديث مردود، وقلنا المقبول عندنا الصحيح، وخلينا حتى نعملها بشكل خريطة ذهنية حتى عشان تثبت معاكو اكتر. خلاص المصطلح اهو، قلنا من حيث القبول عندنا في مقبول ومردود. المردود قلنا، خلي المردود دلوقتي عشان نفرد له شويه، قلنا المقبول عندنا الصحيح والضعيف، الصحيح والحسن. الحسن فيه حسن لغيره وحسن لذاته، والصحيح فيه صحيح لغيره وصحيح لذاته. المردود قلنا هو الضعيف، وقسمنا الضعيف على حسب السند لثلاث انواع، قلنا فيه مرسل وفيه معلق وفيه منقطع. ماشي، وقلنا من حيث السند حيث الراوي، قلنا كذا حاجة، قلنا لو هو كذاب يبقى عندنا الموضوع متهم بالكذب يبقى المتروك، لو قلنا بناخد ان احنا بناخد التعريف وبننزل عليه الكلام، فقلنا هو ما اتصل سنده برواية العدل الضابط، فعندنا مشكلة في الضبط، فاتكلمنا عن الحديث المدرج، واتكلمنا عن الحديث المقلوب، واتكلمنا عن الحديث الشاذ، وقلنا الشاذ عكسه المحفوظ، واتكلمنا عن الحديث المضطرب، واتكلمنا عن الحديث الشاذ والمضطرب والحديث المنكر، وقلنا عكس المنكر المعروف. خلاص، دي كانت الايه من حيث القبول. طيب، من حيث وصوله الينا قلنا فيه متواتر، قلنا حوالي 10 وأحاد، وبعد كده قسمنا الأحاد لغريب، قلنا غريب ده واحد، وعزيز اثنين، ومشهور ثلاثة. ده كان حيث وصوله إلينا. ووصلنا المصطلح من حيث قائله لي ثلاث حاجات او اربع حاجات، قلنا الحديث القدسي والحديث المرفوع والحديث الموقوف والحديث المقطوع. ده كان تقريبا المنهج بتاعنا كله فيه علم المصطلح. انا بس شويه مصطلحات كده اعرفها، لما اقول لك كلمه متفق عليه معناها البخاري الحديث المتفق عليه، مش معناه ان الناس اتفقت عليه، لا، معناه ان رواه البخاري ومسلم. لما اقول لك رواه الستة، الستة دول هم مين؟ هم البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابو داود وابن ماجه. هنقول لك رواه الخمسة، رواه الخمسة هم الستة دهم، شيل البخاري ومسلم وزود مسند أحمد. خلاص ماشي. ايه تاني برضو مصطلحات ممكن تسمعها؟ يقول لك مثلا ده الحديث ده صحيح على شرط الامام البخاري، حديث على شرط البخاري، على شرط البخاري. يقول لك مثلا رجاله، رجال الصحيح، معناه ان الشروط المنطبقة على الحديث دي لو كان الامام البخاري وصله الحديث ده كان حطه في كتابه، لانه هو نفس شرط الايه البخاري. او رجال ورجال الصحيح هي الرجال، الرجال اللي راويين الحديث ده هم نفس الرجال اللي موجودين في الصحيح. خلاص كده برضه على شرط ايه مسلم او كده. ماشي. تلاقي مثلا كلمة ايه لك صححه الالباني، ايه صححه الالباني او ضعفه الالباني او صححه، دي معناها ان هو بحث في السند، جاب السند وبحث فيه وشاف الناس ديت ايه وضعها وجرحها وتعديلها وحكم على هذا السند بالصحة او بالضعف. لان في كتب سنة كتير، او تقريبا كل كتب السنة ما عدا البخاري ومسلم كلها جمع احاديث بس، يعني لم تحكم عليها بصحة او ضعف. لكن البخاري وامام مسلم هما اللي كتبهم يعني قبلت بالقبول والاحاديث فيها احاديث صحيحة. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى ان انتوا تنتفعوا بهذا العلم، وذكروا على طول الكلام سهل، لكن لو ما رجعتوش على طول هيتنسى. فضل الله سبحانه وتعالى وربنا أتم علينا علم المصطلح. أتمنى أن هو وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون وصل بشكل كويس والمعلومة كانت بسيطة وسهلة، وإن شاء الله نكمل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وناخد مجموعة من الأحاديث. نشوفكم الحلقة الجاية بإذن الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.